أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثالث من الموارد التي يجب أن يتقدم فيها الخبر على المبتدأ هو ما إذا كان الخبر مما له حق الصدارة، أو كان الخبر مقترنا بما له حق الصدارة. توضيح ذلك مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى أن أدوات الشرط والاستفهام والتمني ونحوها لها حق الصدارة في الكلام. التفت، أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وأدوات التمني، هذه الأدوات لها حق التصدر في الكلام بأن تقع في أول الكلام من غير أن تسبق بلفظ آخر من ألفاظ ذلك الكلام. فمثلا لا يقال زيد أين، وإنما يقال أين زيد، ولا يقال كان الولد كيف، وإنما يقال كيف كان الولد، ولا يقال مثلا جاء زيد فأكرمه إذا، وإنما يقال إذا جاء زيد فأكرمه، ولا يقال أيضا زيدا عالم ليت، وإنما يقال ليت زيدا عالم. فهذه الأدوات لها حق الصدارة بمعنى أنه لا يتقدم عليها شيء، وإنما تقع في صدر الكلام في أول الكلام. والسبب في ذلك أن هذه المعاني، هذه الأدوات تحدث تغييرا في الكلام وتصرفه عن معناه الأصلي وهو الإخبار. فإن الأصل في كل جملة أن يكون مفادها الإخبار بثبوت شيء لشيء. حق كل جملة أن يكون الغرض منها هو الإخبار، ولكن هذه الأدوات عندما تدخل على الجمل فإنها تغير معناها وتصرفها عن معناها الأصلي وهو الإخبار، وتغير هذا المعنى إلى معنى آخر من المعاني. لوضوح أننا إذا قلنا جاء زيد فإن المعنى هو الإخبار عن مجيء زيد، فلو أدخلنا بعد ذلك كيف على هذه الجملة فصارت كيف جاء زيد، فإن هذه الأداة قد غيرت معنى الجملة الأساسي وصرفته عن معناه الأول وهو الإخبار، وغيرت معناه إلى معنى آخر وهو الاستفهام، فتقول كيف جاء زيد. ومن الواضح أن هناك فارقا بين الإخبار عن زيد بالمجيء وبين الاستفهام عن كيفية مجيئه. والحاصل أن حق كل جملة أن يكون معناها هو الإخبار، ولكن هذه الأدوات عندما تدخل على الجمل فإنها تغير معناها، تحدث في معناها تغييرا، فتصرفها عن معناها الأصلي وهو الإخبار إلى معنى آخر وهو الاستفهام أو النفي أو الشرط أو التمني أو غير ذلك. وإذا كانت هذه الأدوات تحدث تغييرا في المعنى الأصلي للجملة، فلو جيء بهذه الأدوات في آخر الكلام لا في أوله لأوجب ذلك إرباكا، هذا أولا، والتباسا، هذا ثانيا لدى المخاطب. أما الإرباك فلأن المخاطب في العادة يحمل الكلام الملقى إليه على أصله، فإذا ما جيء له بقولنا زيد قائم فإن المخاطب سوف يحمل هذا الكلام على معناه الأصلي، والمعنى الأصلي للجملة ما هو؟ هو الإخبار. فلو جيء له بعد ذلك بأداة الاستفهام بالمغير، يعني بالأداة التي تحدث تغييرا في الجملة، لاضطر المخاطب بعد ذلك إلى تعديل ما فهمه أولا وصرفه عما حمله عليه في الرتبة السابقة، لأن الأصل في كل كلام أن يكون الغرض منه هو الإخبار. فلو قال المتكلم زيد قائم فإن المخاطب سوف يحمل هذه الجملة على معناها الأصلي وهو الإخبار. فلو جيء له بعد ذلك بأداة الاستفهام فقال له زيد قائم هل جيد، فإنه سوف يضطر هذا المخاطب بعد أن حمل الكلام على الإخبار إلى تعديل هذا الفهم وحمله على الاستفهام، وهذا يوقع في الإرباك. سوف يرتبك المخاطب لأنه قد حمل الكلام على معنى من المعاني ليكتشف في نهاية المطاف أن هذا المعنى لم يكن هو المقصود، فيضطر إلى تعديل فهمه وصرفه عن معناه الأساسي إلى معنى الاستفهام، وهذا يوجب تشويشا وإرباكا عند المخاطب. هذا بالنسبة إلى الإرباك. وأما الالتباس فلأن المغير، عندما نقول المغير ما هو المغير؟
هذه الأدوات
التي تحدث تغييرا. فلأن المغير لو وقع في غير الابتداء، يعني في غير ابتداء الكلام، لم يعلم حينئذ أن هذا المغير هل هو راجع إلى الكلام السابق أم أنه قد جيء به ليغير معنى الكلام اللاحق، فيلتبس الأمر على السامع فلا يعرف. لو وقع هذا المغير لا في ابتداء الكلام، في آخر الكلام، فلا يعلم حينئذ أن هذا المغير، هذه الأداة، هل جيء بها لتغير معنى الكلام الذي قبلها أو لتغير الكلام الذي بعدها، فيقع المخاطب في الالتباس إذ لا يعلم أنه أي من الجملتين هو الذي يريد المتكلم أن يستفهم عنها، هي الجملة السابقة على الأداة أو أنها الجملة اللاحقة عليه، فيقع المخاطب في الالتباس. فهذان محظوران وهما الالتباس والإرباك، والفرق بين هذين المحظورين من جهتين. الجهة الأولى أن الإرباك أن الإرباك التباس منقطع يعني زائل، وذلك لانقطاع هذا اللبس بمجرد مجيء المتكلم بالمغير في آخر الكلام، فيعلم المخاطب مراده. نحن قلنا الإرباك ما هو؟ هو أن المخاطب سوف يحمل الكلام على معناه الأساسي وهو الإخبار، فإذا ما جيء له بعد ذلك بأداة الاستفهام في نهاية الكلام سوف يضطر إلى تعديل فهمه فيحمله على المعنى على معنى آخر. صحيح؟ جيد. إذن الإرباك نوع من أنواع الالتباس، ولكنه التباس منقطع، يعني سوف يزول هذا الالتباس فيما بعد بمجرد أن يأتي المتكلم بهذه الأداة، فإنه سوف يعلم هذا المخاطب أن مراده الحقيقي هو الاستفهام وليس الإخبار، وإن أوقعه في التشويش الذي هو النوع من أنواع الالتباس، لأنه التبس عليه المعنى آنا ما قبل وصول المتكلم إلى التلفظ بالأداة، ولكنه لبس منقطع، وهذا بخلاف الالتباس فإنه لبس مستمر، لأن أداة الاستفهام لو وقعت بين كلامين ولم يكن لها حق الصدارة فلا يعلم أن هذه الأداة هل جيء بها ليستفهم عن الكلام السابق أو عن الكلام اللاحق، وسوف لا ينقطع هذا الالتباس، بل سوف يظل الالتباس حاصلا عند المخاطب. ولذلك كان الالتباس أكثر فسادا من الإرباك من هذه الجهة. إذن هذا هو الفرق الأول بين الإرباك وبين الالتباس. الجهة الثانية أن الإرباك محذور مضطرد، يعني متحقق ومتكثر في جميع صور الكلام، فإن الإرباك كيف يحصل؟ من تأخير الأداة عن الجملة، فهو محذور حاصل كلما جاء المتكلم بأداة استفهام، وهذا بخلاف الالتباس، فإن الالتباس مخصوص بحالة وقوع أداة الاستفهام بين كلامين، أو فقل فإن الالتباس مخصوص بوقوع كلام ثان بعد الكلام الأول. وذلك لأن المتكلم تارة يريد أن يأتي بجملة واحدة وتارة يريد أن يأتي بجملتين. لو كان المتكلم آتيا بجملة واحدة فلا معنى لهذا الالتباس، لأن الالتباس ما هو؟ هو أن يقع المخاطب في حيرة من أمره، أن المتكلم هل أراد أن يستفهم بهذه الأداة عن الكلام السابق أو عن الكلام لا، فلا بد أننا قد فرضنا وجود كلامين، جملة سابقة وجملة لاحقة، فالالتباس إنما يحصل فيما إذا جاء المتكلم بجملتين متعاقبتين، وأما لو جاء من أول الأمر بجملة واحدة ولو أخر أداة الاستفهام فسوف لا يقع في الالتباس، وإن كان سوف يقع في الإرباك. واضح؟ ومن هذه الجهة كان الإرباك أكثر فسادا من الالتباس، لأن الإرباك حاصل في كل صور الكلام، سواء وجد جملتان أو وجدت جملة واحدة دائما سوف يظل هناك إرباك. إذا اتضحت هذه المقدمة فيمكننا أن نستظهر منها أمورا. الأمر الأول أن تصدر هذه الأدوات، يعني التصدر هو الوقوع في الصدارة، يعني في البداية، أن تصدر هذه الأدوات حكم لازم وواجب، وليس حكما جائزا، هو حكم واجب، يعني يجب لهذه الأدوات أن تتصدر في كل كلام، وذلك لاستلزام تأخيرها ما لا يمكن التزامه، وهو إما الإرباك وإما الالتباس، وكلاهما ممنوعان في اللغة العربية. الأمر الثاني أن لهذه الأدوات حق التصدر على خصوص الكلام الذي أريد تغيير معناه به، لا مطلقا ولكل كلام، لأن هذه الأدوات، التفت، إنما منعنا من تأخيرها حتى لا يلتبس الأمر عند المخاطب فيحمل هذه الجملة على الإخبار في حين أن المتكلم قد أراد الاستفهام عنه. إذن فحق هذه الجملة أو حق هذه الأدوات أن تتصدر فقط على الكلام الذي أراد المتكلم أن يغير معناه بهذه الأدوات. ولذلك صح أن يقال مثلا: زيد هل قام أبوه؟ جيد، فهنا التفت، عندما نقول زيد هل قام أبوه، هنا يوجد جملتان حقيقة، يوجد جملة زيد التي أخبر عنها بهذه الجملة، ويوجد جملة الخبر نفسها وهي هل قام أبوه. عندي جملتان، عندي جملة اسمية زيد مبتدأ وخبره هذه الجملة الفعلية، هذه جملة، وعندي جملة أخرى وهي هل قام أبوه، هي جملة الخبر، صحيح؟ هنا قد وقعت أداة الاستفهام لا في صدر الكلام، لا في، وقعت في صدر الكلام، ولكن في صدر أي كلام؟ في صدر الكلام الذي أريد تغيير معناه بهذه الأداة. وأما زيد فلم يكن الاستفهام عن زيد، ولا يراد ولا يراد تغيير معنى جملة زيد، وإنما أريد تغيير هذا المعنى والقيام الأب أو عدم قيامه. ولذلك أداة الاستفهام أو هذه الأدوات لها حق التصدر على خصوص الكلام الذي أردنا أن نغيره. أما ليش؟ لأن هذه الجملة السابقة على أداة الاستفهام ما دام المتكلم لا يريد أن يغير معناها، فلا مانع من أن يحمل المخاطب وأن يحملها المخاطب على معناها الأصلي. والإرباك كيف يحصل؟ أنك عندما تقول زيد قائم، جيد، هل، فإن المخاطب سوف يحمل جملة زيد قام على أنها للإخبار، ولكن عندما يجيء المتكلم له بهل سوف يضطر إلى تغيير هذا الفهم فيحمله على معنى آخر فيقع في الإرباك. الآن هنا لا محذورة من الإرباك عندما تقول زيد هل قام أبوه، لأن المتكلم من أول الأمر لا يريد تغيير معنى زيد، جملة زيد لا يريد تغيير معناها، فلو جاء المخاطب وحملها على المعنى الأصلي سوف لا يضطر بعد ذلك لتغيير هذا الفهم، فلا يحتاج، فلا يقع في الإرباك، وإنما يحملها ما بعد هل على أنها للاستفهام. واضح صار؟ جيد. نعم، يصح زيد هل قائم أو هل قام أبوه. الأمر الثالث الذي يمكن أن نستظهره أن ما له، شوف هذه أهم خصوصية وهي التي نريد أن نقف عليه، أن الأداة التي لها حق الصدارة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. شوف الآن زيد هل قام أبوه، الأداة التي لها حق الصدارة لا يعمل ما بعدها في شيء مما قبلها،
ما قبلها فيما بعدها؟
كيف؟
شو ما قبلها فيما بعدها؟
خلي هذا الأمر الثالث جاي؟ خليك في أمر رابع طيب. خليك معي التفت أن الأداة التي لها حق الصداق لا يعمل ما بعدها في شيء مما قبل، والسبب في ذلك أن ما بعد الأداة لو كان عاملا فيما قبل الأداة لكان هذا الذي قبل الأداة جزءا من الكلام الذي بعد الأداة، لأن العامل والمعمول دائما يكونان في كلام واحد. لا معنى لأن تكون هناك عامل في جملة ومعمول في كلام آخر مستقل عن الكلام الأول. فلو كان ما بعد الأداة عاملا فيما قبل الأداة لكان ذلك الذي قبل الأداة معمولا لأي شيء؟ لما بعد الأداة، فيكون ما قبل الأداة جزءا من الكلام، فلا تكون حينئذ أداة الاستفهام قد وقعت في صدر الكلام، بل الذي يكون قد وقع في صدر الكلام هو ذلك المعمول المتقدم. ولذلك أي شيء يقع قبل هل لابد أن نفرضه كلام، أن نفرضه كلاما آخر لا يكون معمولا للكلام الذي بعد الأداة. واضح؟ إذن ما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما بعده في شيء مما قبله، لأنه لو كان ما بعد الأداة عاملا فيما قبل الأداة لكان معنى ذلك أن ما قبل الأداة معمول لما بعد الأداة، والمعمول دائما يكون مع عامله في كلام واحد، فيلزم أن يكون ما قبل الأداة جزءا من الكلام اللاحق، فلا يكون أول الكلام بالأداة بل يكون أول الكلام بذلك المعمول. فلا يصدق أن أداة الاستفهام قد تصدرت أول الكلام. هذا هو الأمر الثالث.
قبل
الأداة
شو
نعتبره؟
إذا
كان هو
متصدر إذا إذا كان ما قبل الأداة معمولا لما بعد الأداة فهو جزء من هذا الكلام أو لا؟ وإذا كان جزءا فما تصدر هذا الكلام ما هو؟ هو ما قبل الأداة، لا نفس الأداة. هذا خلف الفرض. يوجد أمر رابع وخامس ولكن هما خارجان عن محل بحثنا، يأتياني في الألفية، هذا لا نحتاجه. جيد، إذا اتضح ذلك تصل النوبة إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أنه قد وقع الخلاف بين النحاة في أن مثل أدوات الاستفهام والشرط والتمني هل يصح أن تقع مبتدأ ويصح أن تقع خبرا، أم أنها متعينة للابتداء أم أنها متعينة للخبر؟ بعبارة ثانية، وقع الخلاف في أن هذه الأسماء عندما تأتي في الجمل هل تعرب مبتدأ أم أنها تعرب خبرا؟ ففي مثل قول القائل أين زيد وكم مالك، هل المبتدأ هي أداة الاستفهام ويكون الخبر زيد ومالك في أين زيد وكم مالك، أو أن المسألة بالعكس فنعرب أين خبرا مقدما وكم كذلك ويكون زيد مبتدأ ومالك وكذلك؟ اختلف النحاة فذهب بعضهم إلى أن قولنا أين زيد وكم مالك المبتدأ هنا هو أداة الاستفهام، فاستشهدوا لذلك بأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما أو مؤخرا. الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما. وقد قدمت هذه الأسماء بسبب أن لها حق الصدر، فيجب أن تكون هي المبتدأ، ويكون زيد ومالك ماذا؟ هو الخبر. وبناء على هذا الوجه، هل يوجد شاهد في كلامنا أو لا؟ لا يوجد شاهد، لأن كلامنا إنما هو عن الخبر الذي يقدم على المبتدأ وجوبا. وفيما إذا جعلنا أين وكم مبتدأ فلم يتقدم الخبر على المبتدأ حتى نبحث عن أن هذا التقدم هل هو واجب أو جاز. واضح المسألة أو لا؟ التفت. بناء على الوجه الأول للإعراب، وهو أن نجعل أين مبتدأ وزيد هو الخبر، فهل تقدم الخبر على المبتدأ؟ لم يتقدم الخبر على المبتدأ، إذن فلا شاهد لنا في بحثنا هذا، لأن بحثنا إنما هو عن الخبر الذي يقدم على المبتدأ، وهنا لم يتقدم الخبر لأن الخبر هو زيد، وأين هي المبتدأ. وأما بناء على الوجه الثاني في الإعراب، وهو أنهم جعلوا هذه الأدوات خبرا مقدما، ويكون زيد في أين زيد هو المبتدأ، وقد تأخر، واستدلوا لذلك أن زيد ومالك في أين زيد وكم مالك، هذه الأسماء تدل على الذات، وأين وكم هو سؤال عن المكان وسؤال عن الكمية، فهي أعراض. والأصل في المبتدأ أن يكون ذاتا أو عرضا، ذاتا، فلذلك يجب أن يكون أن تكون الذات هي المبتدأ، تقدمت أو تأخرت. فجعلوا زيدا مبتدأ وأين خبرا، فاعترض عليهم بعد ذلك أنه ما هو الداعي حينئذ إلى تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، فأجيب بأن هذه الأخبار لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة يجب أن يقع في صدر الكلام حتى لا يقع المخاطب في الإرباك أو في الالتباس. واضح؟ ومن هنا صار من موارد تقدم الخبر وجوبا على المبتدأ أن يكون الخبر مما له حق الصدارة، أو التفت، أو أن يكون الخبر مقترنا بشيء له حق الصدارة. ومثال هذا الشق الثاني ما إذا قلنا
هل زيد قائم؟
أقائم زيد؟ التفت، عندما نقول أقائم زيد يعني نحن نستفهم عن حالة زيد، هل هي القيام أم ماذا؟ أم القعود؟ فقولنا أقائم زيد أي أم عمرو، صحيح؟ عفوا، أقائم زيد أم قاعد؟ ولكن عندما نقول أزيد قائم، إذن نستفهمون عن القائم، أزيد قائم أم عفوا اشتغل، أقائم زيد أم عمرو، زيد قائم أم قائم. إذن يوجد فارق بينهما في المعنى ولا؟ بلا أشكال. هنا في قولنا أقائم زيد أم عمرو نحن نقطع بثبوت القيام، ولكن نشك في أن القيامة أن ثبت لزيد أو لعمرو. عندما نقول أزيد قائم أم قاعد فنحن نقطع بأي شيء؟ نقطع بوجود زيد، وإنما نشك في الحالة الثابتة له. نعم، إذن عندما نقول أقائم زيد وأصلها كان زيد قائم، فهنا الخبر الذي قدم ليس له حق الصدارة، وهو قاعد، ولكنه اقترن بأداة الاستفهام، وهذه الأداة لها حق الصدارة، فلذلك وجب تقديم. كيف كان نقرأ هذا المقدار؟ بقي عندنا طبعا مطلب، وهو أنه إذا اتضحت هذه الموارد التي يجب تقدم الخبر فيها على المبتدأ، فإن موارد جواز التقدم ما عدا هذه الموارد، واضح؟ ولذلك مثلا لذلك بقوله سلام هي، في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، التفت قال إن قوله تعالى سلام هي، معي يا أخوان، قوله تعالى سلام هي مثال، هذا بلغ التليفون، مثال لتقدم الخبر على المبتدأ جواز. وهنا لابد أن نسأل جملة من الأسئلة ونجيب عليها. أولا، لما لم يكن هذا المورد من موارد وجوب تقدم الخبر؟ نقول لأن تقدم الخبر وجوبا إنما يحصل في موارد ثلاثة، وليس هذا المورد واحدا منها، إذ لا يوجد عوض للضمير على متأخر لفظا وردة، ولا يوجد ما له حق الصدارة، ولا يوجد النكرة وحاجتها إلى التخصيص. المورد الأول أن يكون المبتدأ نكرة والخبر جار ومجرور، لأن الخبر هنا ليس جارا ومجرورا ولا ظرف. إذن فلا يمكن أن يكون تقدم الخبر ها هنا على المبتدأ تقدما واجبا، إذن هو جائز. السؤال الثاني وهو الأهم، لما جعلتم هذه الآية من موارد تقدم الخبر على المبتدأ؟ لما لم تكن سلام هي المبتدأ والضمير هو والخبر، ويكون هذا الكلام على أصله من غير تقديم وتأخير؟ التفت الآن، حتى نقول إن هذه الآية سلام هي من موارد تقدم الخبر على المبتدأ، لابد أن نسأل أولا لما لم نجعلها من موارد تقدم المبتدأ على الخبر على الأصل، فتكون السلام هي المبتدأ وهي الخبر. الجواب أن ارتكاب هذا الأصل ممتنع. ليش؟ لأن سلام نكرة وهي ماذا؟ معرفة، وحاجة النكرة إلى التخصيص أكد من حاجتها إلى ماذا؟ إلى الخبر. فيمتنع حينئذ، فيمتنع أن يخبر عن سلام بأي شيء به. إذن هذا من موارد وجوب تقدم الخبر ومن موارد جوازه؟ ما معنى تقدم الخبر جوازا؟ أنه يجوز رعاية الأصل. هل يجوز أن نقول هي سلام؟
لا
يجوز بلا إشكال.
انت بلشت
سلام هي، ما هو المبتدأ هنا؟
هي
المبتدأ هي الآن، والخبر سلام، وهذا التقديم والتأخير جائز. الآن السؤال، لما لا نجعل سلاما هي المبتدأ وهي الخبر؟ نقول لأننا لو جعلنا المبتدأ هي، لما لم نجعل سلام هي المبتدأ وهي الخبر، مبتدأ وخبر. الجواب أنه لا يجوز الإخبار عن النكرة بالمعرفة، لأن النكرة حاجتها إلى التخصيص آكد من حاجتها إلى آخره. جيد، إذن فما لا يجوز هو أن نجعل سلاما مبتدأ وهي الخبر، واضح؟ ولكن ولذلك وجب أن نجعل هي المبتدأ وسلام هي الخبر. وحينئذ هذا يجوز تقديمه وتأخيره، لأنك لو قلت هي سلام ولو قلت سلام هي بجعل المبتدأ في كلا الحالتين هو الضمير، فهذا جائز. وضحت المسألة أو لا؟ ها؟ جاي
هي شوي
يمكن. قال قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. فالأول يعني التقدم الجائز نحو في الدار، عفوا نعم في الدار زيد، وقوله تعالى سلام هي، وآية لهم الليل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة، وهذا واضح. والثاني كقولك في الدار رجل، شوف الفرق، الأولى في الدار زيد، زيد معرفة، الثانية في الدار رجل، الرجل نكرة وحاجة النكرة إلى التخصيص إلى آخره، وهذا لا يرد في زيد. وأين في الدار رجل وأين زيد، عفوا الثاني يعني، والتقدم الواجب كقولك أولا في الدار رجل، هذا مثال لما إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جارا ومجرورا أو ظرفا. وأين زيد، هذا إشارة إلى هذا المورد الذي بيناه، وهو أن يكون الخبر مما له حق الصدارة أو مقترنا بشيء له حق الصدارة. وقولهم على التمرة مثلها زبدا، وإنما هذا مثال لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، لأن النكرة تحتاج إلى صفة كما تحتاج إلى خبر، وحاجتها إلى الصفة آكد من حاجتها إلى الخبر، فالمخاطب سوف يحملها على الصفة أكثر من حمله لها على الخبر. فإن طلب النكرة الوصفة، من يعرف لنا هنا الوصف في هذه العبارة؟
مفعول به للطلب.
نعم، لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولا به. طلب، طلب مصدر، طلبت طلبا، فطلب النكرة ماذا؟ طلب النكرة الوصفة، يعني طلب النكرة للوصف لتختص به، يعني لأجل أن يحصل اختصاص للنكرة، طلب حثيث يعني طلب آكل، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم، لأن النعت والصفة لا تتقدم على المنعوت والموصوف. وفي الثاني يعني السبب في وجوب التقديم في الثاني إخراج ما له صدر الكلام، وهو الاستفهام عن صدرياته، يلزم أن يخرج عن كونه متصدرا. وفي الثالث عود الضمير على متأخرا لفظا ورتبة. جيد، هناك مسألة يجب أن نضيفها، وهي أن بعض النحاة قد أضاف موردا رابعا لوجوب تقدم الخبر على المبتدأ، وهو أن يقصد المتكلم تخصيص الخبر. والحاصل أنه سيأتي معكم في البلاغة في مبحث القصر أو مبحث الحصر أو مبحث التخصيص، ما شئت فعبر، معنى واحد، أن من طرق الحصر والتخصيص تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. فمثلا تارة يقول المتكلم للمخاطب أحبك، ومفاد هذه الجملة أنه يحبه، ولكن لا تنافي بين هذا المعنى وبين أن يكون المتكلم محبا لغيره من الأشخاص. أحبك هذا لا يعني أنني أكره فلان، وإنما يمكن أن أحبك وأن أحب الآخرين جميعا، ولكن تارة ثانية يأتي المتكلم ويقول إياك أحب. فهذه الجملة حينئذ بمنزلة قولنا أنت الذي أحب، وهذا تعريض بالآخرين، وهو أنك لا تحبه. ولذلك إذا قلت في محضر صديقين لك لأحدهما أحبك، سوف لا ينزعج الصديق الآخر. ولكنك إذا قلت له أنت الذي أحب، فهذا تعريض بالصديق الآخر، أو إياك أحب، إذن أحبك ولا أحب غيرك. وذلك لأن المتكلم هاهنا قد قصد إلى حصر الحب وقصره على هذا الشخص بحيث لا يتجاوزه إلى شخص آخر. ولذلك جاءت الآية في سورة الحمد إياك نعبد، لأن الإخلاص والتوحيد لا يتحققان بقولنا أعبدك، لأنني إذا قلت أعبدك فلا مانع من أن أعبدك وأن أعبد المال عندما أحتاجه والنساء والشهوة والغضب وكذا عند الحاجة. ولكن جاءت الآية بطريقة إياك نعبد لتدل على كمال الإخلاص، أي أعبدك ولا أعبد غيرك. ولذلك يقول إمام الخميني قدس سره في الأربعون حديثا إننا كثيرا ما نكذب ونحن في صلاتنا، يعني هذه العبارة إياك نعبد لا يمكن أن تصدر من قائلها ويكون صادقا إلا أن تكون العبادة والتوكل والإخلاص تجاه ذلك المعبود وحده فقط. لا، على كل حال إذن التفت. فوالذي الآن إذا أردنا أن نجري مقارنة بين أعبدك وإياك أعبد، سوف نجد أن في قولنا أعبدك كان المفعول به هو ضمير الكاف، وقد جاء ووقع متأخرا عن الفعل لأن حقه التأخير، لأن المفعول حقه أن يتأخر عن الفعل. ولكن في قولنا إياك أعبد قد وقع المفعول به وين؟ متقدما، لأن إياك من الضمائر المختصة، ضمائر المنفصلة من ضمائر المختصة بالنصب. فالذي أحدث هذا المعنى الزائد، ولذلك يبحث عنه في البلاغة، ما هو؟ هو تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. ومن هنا صار من طرق القصر تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. فلو أراد المتكلم أن التفت، فلو أراد المتكلم أن يخصص الخبر فإن من طرق تخصيصه أن يقدمه على المبتدأ، لأن الخبر حقه أن يتأخر على المبتدأ، فلو قدم عليه لأفاد ذلك الحصر. كما تقول إنما شاعر زيد، أو الشاعر زيد، فكأنك خصصت الشاعرية بزيد بحيث لا تتعداه إلى من؟ إلى عمرو. كما إذا قلت لك زيد وعمرو شاعران، ماذا تقول أنت؟ الشاعر زيد، أي لا عمرو. ولو قلت لي زيد شاعر لم يحصل ذلك التخصيص، واضح؟ لأنه لا مانع من أن يكون عمرو شاعر أيضا. فعندما تقول شاعر زيد أو الشاعر زيد، أي لا عمرو. فمن طرق التخصيص التقديم. فلو تعلق غرض المتكلم بتخصيص الخبر لوجب عليه أن يقدم ذلك الخبر، ولذلك عد ذلك من موارد وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. إلا أن الماتنا لم يتعرض إلى هذا الوجه، ولقد أجاد وأحسن في إغفاله لهذا الوجه، وذلك لما تقدم معنا من أن غرض النحاة إنما ينصب على أصل المعنى، من دون نظر إلى تلك المعاني الزائدة وإلى رعاية تلك المعاني الزائدة. بعبارة ثانية، لا إشكال في أن المتكلم إذا أراد الحصر فإنه يجب أن يقدم الخبر على المبتدأ، إلا أن هذا النحو من التقديم والتأخير إنما هو غرض البليغ والبلاغي وليس غرض النحات، أم لأن النحات إنما يبحثون عن أصل المعنى وأصل المعنى ثابت في كلا الوجهين. أما التخصيص فغالبا ودائما إنما يؤتى به ماذا؟ لأي شيء؟ لرفع الإنكار أو لرفع الشك، كما إذا كنت شاكا في أن الشاعرية ثابتة لزيد وعمر فأقول لك ماذا؟ الشاعر زيد أي لا عمر، فيؤتى بهذا القصر لرفع الإنكار أو لرفع الشك، وهذا إنما يكون ناظرا إلى حال المخاطب والنحوي لا ينظر إلى حال المخاطب. بعبارة ثالثة، ما من مورد يتقدم فيه الخبر على المبتدأ عند البلاغ إلا وهو مورد واجب، وما من مورد يتأخر فيه الخبر عن المبتدأ إلا وهو مورد واجب. ما عندنا موارد جائزة، فهذا المورد وهو قصد تخصيص الخبر ينبغي أن يعد من موارد وجوب تقديم الخبر على المبتدأ عند البلاغيين، ولكنه عند النحاة ومن موارد الجواز، ولذلك أخفله الماتن وقد أجاد وأحسن فيما فعل. هذا تمام الكلام في تقدم الخبر على المبتدأ. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، هذا شرورا في مطلب جديد وهو جواز حذف الموارد التي يجوز فيها حذف مبتدأ والموارد التي يجوز حذف الخبر، ثم بعد ذلك سوف نتعرض إلى أن حذف الخبر إما جائز وإما واجب، وعندما نتعرض إلى موارد الوجوب سوف تتضح عندنا موارد الجواز. يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.